والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم.
أنا القرآن أدبني أنا القرآن نقاني
أنا القرآن أدبني أنا القرآن نقاني
أنا القرآن يسري في شراييني ووجداني أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان لهم شمس أزماني نجوم في هدايتي منار لكل حيراني
إطاف في تعاملهم كمثل الورد صنواني تعالت في الدنامين لهم زرع بأوطاني لهم غرس بفردوس رعاه المنعم الحاني رعاه المنعم الحاني
ستشرق شمسنا يوما سيخرج فجرنا العاني ونمضي نسعد الدنيا ويعلو ذكر قرآني ويعلو ذكر قرآني
أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني أنا القرآن رباني وعلى شاني أنا القرآن أدبني أنا القرآن لقاني أنا القرآن أدبني أنا القرآن لقاني.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني.
الإعداد الفني
كامل فتحي.
الصحابي الجليل عمار بن ياسر. القسم الثالث. حضرات المستمعين، السلام عليكم. عمار هو ذلك الصحابي الذي أصبح حدا فاصلا بين الخير والشر، بين الحق والباطل. إنه البطل المجاهد في ساحة الجهاد، والمتقي الورع بين يدي العقيدة. ربط حاضرها بماضيها، وطرز سلسلتها الزمنية بكل ما شرفها.
لماذا تضع كفك على أذنك؟
لا شيء، لا شيء.
كيف يا عمار كيف؟ إن الدم يسيل منها.
قلت لك لا شيء، جرح بسيط.
دعني أداوي لك الجرح يا عمار.
كلا يا سلمان، قلت لك إنه جرح بسيط، سيتوقف النزف.
أخبرني يا عمار، ماذا علينا أن نفعل؟ هل ترى بعضهم؟ إنه فضل الهروب.
افعل شيئا يا عمار، ما أرى إلا الهلكة لو استمر هذا الحال.
لا عليكما، إن الله معنا.
يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، أمن الجنة تفرون؟ أنا عمار بن ياسر، هلموا إلي، هلموا، وعد وعده الرسول إلينا إننا سننتصر عليهم بإذن الله. لا يرعبكم جمعهم، وما هو إلا بدد. حاموا عن دينكم، دافعوا عن عقيدتكم. قاعدتكم.
انظر يا سلمان، انظر يا سلمان، قدمه مقطوع، هل ترى انها تتذبذب؟ هيا بنا، هيا
يا معشر المسلمين،
هيا
الله
ومرت الأيام تتوالى، وعمار لا يفارق علي بن أبي طالب، ينهل من علومه ومعارفه، سائرا على دربه ومتبعا خصاله الحميدة، حتى استخلفه الناس عليهم، ففرح عمار لذلك. ولم يدم طويلا حتى وصلت أنباء طلحة والزبير وتسييرهما لجيش صوب العراق. وعندما وصلا بجيشهما البصرة، أسروا واليها عثمان بن حنيف وضربوه ونتفوا لحيته. وعندما أرادوا أن يسطوا على بيت المال، قتلوا 70 من الخزان والموكلين عندما مانعوهم، فقتلوهم صبرا.
يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، انصتوا لما اقول. هذا امير المؤمنين علي بن ابي طالب نزل بذي قار بمن معه من الانصار والمهاجرين، وقد ارسلني اليكم مع ابنه الحسن لاستنفركم لهذه الفتنة.
ولكني عارض ما جئت إليه يا عمار.
لا أستغرب منك هذا الفعل أيها الأشعري، وحسب ما قال فيك أمير المؤمنين علي، فما هذا أول يومنا منك، وأن لك فينا لهنات وهينات.
اسكت أيها الرجل الأجدع،
اسكت.
بالأمس كنت مع غوغاء مصر، واليوم تسكت أميرنا؟
وإياك يا ابن تميم، أنا زيد بن صوحان،
هذا يعني
وهؤلاء أصحابي. أبو موسى الأشعري ليس بوال علينا، إنما الوالي قرضة بن كعب الأنصاري. والله من لم يطع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فما له عندنا إلا السيف.
أيها الناس، أيها الناس، أسكتوا، أسكتوا واسمعوا كلامي. هذا كتاب وصلني، أمرت فيه أن أقر الناس في منازلهم إلى أن يأتيهم ما يحبون من صلاح أمر المسلمين.
يا أبا موسى، يا أبا موسى، يا فقيه الكوفة، إن من أرسلت إليك الكتاب أمرت بأمر وأمرنا بغيره. أمرت في كتاب الله أن تقر في بيتها، وأمرنا أن نقاتل حتى لا تكون فتنة، أفتأمرنا هي بما أمرت وركبت هي ما أمرنا به.
أيها الناس إلى أمير المؤمنين وانفروا إليه أجمعين، تصيب الحق راشدين.
إن شاء الله.
يا معشر المسلمين إنه لا بد لهذا الأمر ولهؤلاء الناس من وال يدفع المظالم ويعين المظلوم.
أجل.
هذا ابن عم رسولنا وخليفته يستنفركم إلى جيش البصرة، فاخرجوا وانظروا في الحق، فمن كان الحق معه فاتبعوه.
لبيك يا
خرج الإمام الحسن عليه السلام وعمار بن ياسر من الكوفة ومعهما 7,000 رجل، واجتمع الناس بذي قار مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام، حتى صاروا 19,000 رجل ما بين فارس وراجل، فسار بهم يريد البصرة، فكانت معركة الجمل أبلى فيها صحابة الرسول وأمير المؤمنين بلاء حسنا، وكان لعمار دور بارع، وهكذا هي مواقفه البطولية. وقبيل حرب صفين.
يا قوم جمعنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ليستشيرنا في حرب معاوية ومن اغتر به، فما ترون؟
يا أمير المؤمنين إن استطعت ألا تقيم يوما واحدا فافعل، اشخص بنا قبل استعار نار الفجرة واجتماع رأيهم على الصدود والفرقة.
والله.
ادعوهم إلى رشدهم، فإن قبلوا سعدوا، وإن أبوا إلا حربنا فوالله إن سفك دمائهم والجد في جهادهم لقربة عند الله وكرامة.
يا أمير المؤمنين، والله لا جهادهم أحب إلي من جهاد الترك والروم، ذلك لإدهانهم في دين الله واستذلالهم أولياء الله.
الله أكبر. يا قوم يقول لكم أمير المؤمنين: سيروا إلى أعداء الله، سيروا إلى أعداء السنن والقرآن، سيروا إلى بقية الأحزاب قتلت المهاجرين والأنصار.
مالك
لبيك يا أبا اليقظان.
أمير المؤمنين يبلغك سلامه ويقول: ور أصحابك أن يأخذوا حاجتهم من الماء وافسحوا لهم ليتزودوا منه، فلقد أضر بالقوم العطش.
ماذا أسمع يا أبا اليقظان؟ ماذا أسمع؟ إنهم حرمونا منه وما تركوه إلا بعد قتالهم حتى كشفناهم. أنتركه لهم هكذا؟
هذا أمر مولانا أمير المؤمنين.
نفسي فداه يا أبا اليقظان، بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين. ما أرأف قلبك وما أقسى قلوب أعدائك.
يا قوم،
لبيك يا مالك.
يا قوم، خذوا حاجتكم من الماء ولننطلق إلى ذلك الجانب.
ماذا تقول يا مالك؟ عجبا، أنفسح لهم الطريق؟
نعم
هكذا الأمر.
عجبا.
القادم إلينا من طرف الشام، ماذا وراءه؟
يا قوم، من يدلني على أبي نوح الحميري؟
قد وجدته. هذا هو أنا. احسر عثامك عن وجهك. ماذا تريد منه؟ هذا أنت يا ذا الكلاع الحميري؟
تغير حالك يا ابن العم.
ماذا تريد؟
أنا ابن عمك.
إنك من أعوان معاوية، تكلم ماذا تريد.
يا أبا نوح، سر معي حتى نخرج من هذه الصفوف، فإن لي إليك حاجة.
لا تذهب معه يا أبا نوح، لربما يريد الغدر بك.
لا تقلق علي يا مالك، لا يقدر على ذلك، فإنه من رحمي. اتبعني يا ذا الكلاع، اتبعني إلى تلك الشجرة. ماذا تريد يا ذا الكلاع؟
يا ابن العم، أريد أن أسألك عن أمر فيكم تمارينا فيه.
ما هو هذا الأمر؟
حدثنا عمرو بن العاص قديما عندما كان الخليفة عمر بن الخطاب، وقد أعاده علينا الآن، إنه يزعم أنه سمع رسول الله قال: يلتقي أهل الشام وأهل العراق.
نعم.
والحق مع الكتيبة التي فيها عمار بن ياسر، وإن إمامها على هدى.
نعم والله، إنه لفينا.
أحقا هو معكم؟
نعم يا ذا الكلاع، وهل عرفتني كاذبا؟
أبدا يا أبا نوح، أبدا. نشدتك الله، أجد هو في قتالنا؟
نعم ورب الكعبة، لهو أشد على قتالكم مني، ولوددت أنكم خلق واحد فذبحته وبدأت بك قبلهم.
ويحك يا أبا نوح، على ما تمنى ذلك وأنا ابن عمك؟ فوالله ما قطعتك فيما بيني وبينك قط، إن رحمك لقريبة، وما يسرني أن أقتلك.
اسمع يا ذا الكلاع، إن الله قطع بالإسلام أرحاما قريبة لكفرها، ووصل به أرحاما متباعدة بإيمانها، وإنني أقاتلك وأصحابك لأن على الحق وأنتم على الباطل.
يا أبا نوح، هل تستطيع أن تأتي معي إلى صف أهل الشام؟ وسأكون لك جارا منهم حتى تلقى عمرو بن العاص فتخبره بحال عمار وما نوى عليه لقتالنا، لعل الصلح يتم على يديك.
كلا، إنك مع قوم شيمتهم الغدر، وإن لم ترد الغدر أنت أغدروك، والموت أحب إلي من أن أدخل على معاوية.
أتوسل إليك، أرجوك، فأنا لك بما قلت زعيم، صدقني.
اللهم إنك ترى وتسمع ما أعطاني ذو الكلاع من عهد، وأنت أعلم ما في نفسي، فاعصمني واختر لي وانصرني وادفع عني.
بوركت يا أبا نوح، فمن يدري، لعل الله يحقن الدماء بسببك. هيا بنا. يا أبا عبد الله،
ماذا يا ذا الكلاع؟
هل لك في رجل ناصح لبيب مشفق يخبرك عن عمار بن ياسر ولا يكذبك القول؟
ومن هو يا ذا الكلاع؟
هذا ابن عمي أبو نوح.
أبو نوح
من أهل الكوفة يا ابن العاص.
نعم نعم، يبدو عليك سيماء أبي تراب يا أبا نوح.
بل علي سيماء محمد وأصحابه، وعليك وعلى صاحبك سيماء أبي جهل وفرعون.
لا أرى هذا الكذاب اللئيم يسبنا بين أظهرنا وعليه سيماء أبي تراب.
أقسم بالله العظيم، لئن بسطت يدك إليه يا أبا الأعور لأحطمن أنفك بالسيف هذا. اسمعوا جميعا، أبو نوح هو ابن عمي وجاري، وعقدت له ذمتي وجئت به إليكم ليخبركم عما تماريتم فيه.
يا أبا نوح يا أبا نوح، أذكرك الله، إلا ما صدقتنا ولم تكذبنا، أفيكم عمار بن ياسر؟
ما أنا مخبرك حتى تخبرني يا ابن العاص.
ها؟ سل سل يا أبا نوح سل.
لما تسأل عنه بالذات ومعنا من أصحاب محمد صلوات الله عليه وآله عدة غيره، وكلهم جاد على قتالكم.
إني سمعت رسول الله يقول إن عمارا تقتله الفئة الباغية، وأنه ليس لعمار أن يفارق الحق، ولن تأكل النار من عمار شيئا يوم القيامة.
لا إله إلا الله، والله أكبر، والله إنه لفينا عمار، والله إنه لفينا، وإنه جاد على قتالكم. ولقد حدثني يوم الجمل عندما وجدني مضطربا، قال لي سنظهر على أهل البصرة، ذلك أن الرسول صلوات الله عليه وآله أسره بذلك. ولقد قال لي أمس إنكم لو ضربتمونا حتى تبلغوا بنا سعفات هجر فإنا على الحق وإنكم على الباطل، وإن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار.
حسناً حسناً يا أبا نوح حسناً، هل تستطيع أن تجمع بيني وبينه؟
نعم، ولم لا؟
إذن هيا بنا.
تكلم يا ابن العاص.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن...
أسكت يا ابن العاص أسكت، لقد تركتها أنت وأنا أحق بها منك.
ماذا تقول؟
إن شئت كانت خصومة فيدفع حقنا باطلك، وإن شئت كانت خطبة فنحن أعلم بفصل الخطاب منك، وإن شئت أخبرتك بكلمة تفصل بيننا وبينك وتكفرك قبل القيام وتشهد بها على نفسك، ولا تستطيع أن تكذبني فيها.
يا أبا اليقظان يا أبا اليقظان، ليس لهذا جئت، إنما جئت لأني رأيتك أطوع أهل هذا العسكر فيهم. أذكرك الله، إلا كففت سلاحهم وحقنت دماءهم وحرصت على ذلك فعلام تقاتلونا؟ أولسنا نعبد إلها واحدا ونصلي إلى قبلتكم وندعو دعوتكم ونقرأ كتابكم ونؤمن بنبيكم؟
الحمد لله الذي أخرجها من فيك. نعم، إنها لي ولأصحابي.
ماذا؟
القبلة والدين وعباد الرحمن.
نعم.
والنبي والكتاب من دونك ودون أصحابك. الحمد لله الذي قررك لنا بذلك وجعلك ضالا مضلا أعمى. وسأخبرك يا ابن العاص، سأخبرك بما أقاتلك عليه وأصحابك. إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمرني أن أقاتل الناكثين ولقد فعلت، وأمرني أن أقاتل القاسطين وهم أنتم، وأما المارقون فلست أدري هل سأدركهم أم لا. متى يدخل الإيمان قلبك يا عمرو؟ تبا لك، ولست تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. قالها في يوم الغدير أم لم يقل؟
يا عمار لما تشتمني يا أبا اليقظان؟ ها؟ وأني لست أشتمك.
وبما تشتمني؟ أتستطيع أن تقول أني عصيت الله ورسوله يوما؟
إن فيك يا أبا اليقظان لمساوئ سوى ذلك.
إن الكريم من أكرمه الله، كنت وضيعا فرفعني الله، ومملوكا فأعتقني الله، وضعيفا فقواني الله، وفقيرا فأغناني الله.
حسنا يا أبا اليقظان، حسنا. قل لي، ما ترى في قتل عثمان؟
فتح لكم به باب كل سوء.
ماذا؟
ما أنت وعثمان؟
علي قتله.
بل الله رب علي قتله. حقك عاق أيها المفتري. كيف تجرؤ على قول ذلك؟ ألا تخشى الله؟ كيف ستجيبه يوم القيامة؟
قيامة ماذا تقول يا أبا اليقظان؟ ألا تسمعون يا قوم؟ قد اعترف بقتل إمامكم.
قد قالها فرعون من قبلك لقومه، ألا تسمعون؟
هيا بنا يا أصحابي، هيا، لا فائدة من ابن سمية، هيا بنا.
اذهب يا ابن النابغة، اذهب، لقد أكن الله على قلبك فهو أصم. اذهب.
كنتم وعظماء في التاريخ،
من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.
سفر المرسى يمأى القلب تمد يديك بالعطف، وحين أجري بجرمي إليك ترد الإثم باللطف. وصرت عند بلوغ الحلم أعود إليك بالشكر، وإن جفوت فمنك الصفح يبث هواك في الصدر.
رسوت بشطك بعد الحجر فسير مركب العمر. أيا رباه صفحت وكنت لقلب العون في القهر، خذني إليك وأرن إليك بدل وجهة السفر. أطلق روحي واشف جروحي جمل مظهر القدر.
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في
يا ربي أكرم والدي فهما ذوى فضل علي. يا ربي أكرم والدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. هي من مجموعة الحلقات الخاصة بموضوع الصحة النفسية للأولاد. نستضيف في هذه الحلقة سماحة الشيخ رياض الأسدي، والحديث عن دور الاحتياجات الروحية وتلبيتها بالنسبة للأولاد على سلامتهم النفسية ومستقبل صحتهم النفسية. أهلا بكم ومرحبا سماحة الشيخ رياض الأسدي.
أهلا ومرحبا بكم.
مستمعينا الأفاضل، نبدأ الحديث عن هذا الموضوع، موضوع أهمية ودور تلبية الاحتياجات الروحية للأولاد في حفظ سلامتهم النفسية وتطوير مقوماتهم النفسية. بهذا السؤال سماحة الشيخ رياض الأسدي، السؤال هو: وهل توجد للأولاد أساسا حاجات روحية، حاجات معنوية لكي تكون تلبية هذه الاحتياجات مقدمة ضرورية لحفظ سلامتهم النفسية وتطويرها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لو أردنا أن نستفيد من نفس الإصطلاح في علم النفس عندما يريدون أن يناقشون الصحة النفسية ويقولون أن هنالك أصل حيوي وأصل نفسي.
نعم.
الأصل الحيوي المقصود أن هناك ما هو مرتبط بالبدن،
صحيح،
وما يناسب البدن وما هي حاجات البدن. أما الأصل النفسي فإنما هو حاجة موجودة عند الإنسان في مختلف مراحل عمره.
نعم.
أن هنالك حاجة إلى الآخرين، خصوصا في مرحلة الطفولة، الأولاد في عمر الصبا أو الفتى إلى أن يبلغ إلى سن التكليف الشرعي، هنالك حاجة موجودة عنده لأبيه ولأمه وللمجتمع، للبيئة الاجتماعية التي يعيش فيما بينها. واحدة من أهم الحاجات هذا الحاجة إلى قبوله عند الآخرين، الاحترام والتقدير والمحبة والعطف وما شابه ذلك من المعاني.
يعني سمحت الشيخ، احتياج الولد لوالديه في هذه الفترة تكون أعم من الحاجة المادية، يعني حاجته إلى توفير مثلا احتياجاته من الطعام والملبس وغير ذلك.
قطعا. نعم. يعني هذا أيضا في علم النفس المعاصر، في علم نفس الطفل كما هو يصطلح عليه كعلم خاص يتخصص في تربية الطفل، وحتى في نصوصنا. يعني هذا النصوص التي ينهى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله، يرى أحد من الناس من أصحابه يقبل أحد أولاده ويترك الآخر.
نعم.
فيقول له هل لا ساويت بينهما.
نعم.
فيه إشارة واضحة إلى هذه الحاجة وإلى هذا التوجه الذي يبديه الطفل لوالده لوالدته لمجتمعه من أجل أن يكون مقبولا ومحترما عنده.
هل يمكن أن نضع في هذه مثلا هذه المرتبة قضية ما ورد في الأحاديث الشريفة من ثواب جزيل على عمل بسيط هو المسح على رؤوس الأيتام مثلا؟
نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وآله أنه عندما يأتي الأطفال إلى ولده وولد ولده كما موجود في الرواية يمسح على رؤوسهم.
نعم.
هذه علامة العطف، علامة المحبة، علامة المداراة، فيها علامات على العموم. هنالك استشعار نفسي من هذه الحركة، فيه معنى جميل يحس به الطفل من هذه الحركة ومن هذا الفعل، سواء كان من والده وحتى ممكن يكون ممن يكونون ضمن البيئة التي تشرف أو تكون محيطة بهذا الطفل.
سماحة الشيخ، هل يمكن القول استنادا إلى ما ورد في الأحاديث الشريفة من تأكيد على أن يكون تعامل الوالدين مع الولد على أساس الرحمة، الرحمة بالأولاد، هل يمكن الاستفادة من ذلك أن تلبية الحاجة العاطفية، يعني حاجة الأولاد إلى الرحمة، حاجة الأولاد للتعبير عن المحبة لهم والاحترام لهم، هي تمثل أم الحاجات النفسية والروحية للأولاد في هذه المرحلة؟
يعني هذا الاصطلاح ممكن أن نقبله، ولكن هنالك اصطلاح يسبقه، ولعله هنالك فطرة إنسانية الله سبحانه وتعالى، وهذه من علامات أن الله سبحانه وتعالى يحب العبد.
نعم.
أن جعل في قلب الأب والأم محبة شديدة للطفل،
الرحمة،
فلعله نعم. عبارة المحبة تكون أسبق وأقوى في وجود الأب والأم، لعله مثلا مثل الأستاذ، مثل العام، مثل بقية الأقرباء عندما يتعاملون مع ليس أولادهم، مع أقربائهم، عندما يكونون بهذا يكون هذا الإصطلاح مناسبا لعله للتعامل مع الطفل. أما الأب لا، العبارة واضحة أن هنالك تركيبة تكوينية وفطرة إلهية موجودة في قلب الأم وقلب الأب، أن هنالك محبة شديدة ترقى إلى مستوى التضحية بالنفس بعض الأحيان من أجل الولد.
نعم. يعني ورد في رواية الشريفة أنه بعضهم سأل الإمام الصادق سلام الله عليه على ما تذكر عن سر كثرة الوصايا الإلهية للأولاد بالوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ونظائر ذلك.
نعم.
ولكن في المقابل لا نجد كثرة من التأكيدات على الوالدين بأن يهتموا بالأولاد. الإمام سلام الله عليه أجاب جوابا تضمن الإشارة إلى هذه القضية بأنه جعل فيهما، أي في الوالدين، ما يغني عن الوصية. يعني هنالك توجه فطري طبيعي للرحمة والمودة بالأولاد. على أي حال قد تكون هنالك مودة، ولكن قد تكون في الواقع مثلا هنالك تقصيرات في التعبير عن هذه المودة من قبل الوالدين، كما نجد لدى الكثير من الآباء والأمهات هنالك يحاولون أن لا يعبروا أو لا يظهروا للأولاد محبتهم لهم. هل أن نفس إظهار المحبة يمثل قضية ضرورية تشبع حاجات روحية معنوية في الأولاد؟
يعني هنا ملاحظة بسيطة على مسألة العلاقة بين الأب والابن والأم والابن. نعم. يعني فارق بين تعامل الأم مع الولد عن الأبي مع ولده.
طبيعي.
هذا الفارق أنه الأم عادة تبرز، هذه القاعدة العامة، نحن لا نقول بوجود شواذ.
نعم.
يعني هذا المعنى، أنما القائل الغالب من الأمهات أنه هذه الحالة الطبيعية أنها تبرز الحب إلى الولد، تبرز ليس في يدها أصلا، يعني هنالك حالة خارجة عن طبيعة الأم أنها لا تبرز، وإنما في طبيعتها، في طبيعة تعاملها، إنما هذا الحب الذي تبديه لولدها، بعكس الأب فلعله المسألة تكون فيها حالة من ليس فيها تلك العاطفة الشديدة التي عندهم. لهما
مستمعينا الأفاضل، لازلنا معكم وبرنامج أولادنا أكبادنا بهذه الحلقة الخاصة بأهمية تلبية الاحتياجات الروحية للأولاد في الحقيقة الحفاظ على صحتهم النفسية وتطويرها. سماحة الشيخ رياض الأسدي، أنتم بينتم أن قضية الاحتياج العاطفي، يعني إشباع الحاجة العاطفية للأولاد، هي أم الحاجات الروحية في هذه الفترة. أنا سألتكم حول التعبير عن هذه المودة، التعبير عن المحبة والرحمة الفطرية الموجودة في قلوب الآباء والأمهات تجاه أولادهم، أهمية التعبير للأولاد، قد تحبه ولكن لا تشعره بمحبتك للولد. مثلا هنالك لدينا قاعدة إسلامية عامة، إذا أحببت أخا فأخبره بحبك فإنه أوكد للمودة، هل هذه القاعدة تصدق أيضا مع الأولاد؟
قطعا، عندنا في النصوص هذا المعنى واضح، نجده مشخصا عندما يأمر الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين أنه أحب الأشياء إلى الله حب الأطفال.
نعم.
كان عنده صبي تصابى، وجملة من النصوص الأخرى التي تؤكد أو تشير إلى إبراز العاطفة باتجاه الأطفال، هذا جنبة نفس إبراز الحب واحتضان الطفل بالرعاية والمحبة. كذلك هناك نصوص أخرى مثلا تشير إلى نفس المطلب ولكن بعبارات أخرى وبسلوكية أخرى، أنه مثلا أن تحسن اسمه، أن تحسن أدبه، أن تعلمه، أن تؤدبه، هذا الاهتمام والرعاية مع هذا إبراز الحب ممكن أن يشكل تلبية لما عبرنا عنه بالحاجة الروحية التي تؤكد أو تثبت أو تدعم الصحة النفسية عند الطفل وعند الولد.
يمكن القول سماحة الشيخ بأن المقصود هنا من التعبير عن الحب إشعار الولد بحالة الترابط، يعني هو جزء من هذه العائلة، له مكانة معينة في قلب الوالدين، نفس هذا الإشعار، يعني نفس الإحساس بأنه هو جزء من شأنه أن يولد في حالة الانتماء وحالة الشعور بالهوية، وهذا الشعور هو بحد ذاته يمثل حاليا أهم دعائم الصحة النفسية للكبار فضلا عن الصغار. يقولون بأن كثير من العقد النفسية والأمراض النفسية ناتجة من فقدان الشعور بالانتماء والشعور صحيح. بالهوية لدى الإنسان صحيح.
يعني في النصوص أيضا هناك نصوص أخرى تؤكد ما ذكرتموه من سؤال على أنه مثلا في النصوص من قبل ولده كتب الله له حسنة ومن فرحه فرحه الله يوم القيامة.
نعم.
فيه إشارة واضحة إلى هذا المعنى
صحيح.
وكذلك كان النبي صلى الله عليه وآله إذا أصبح مسح على رؤوس ولده وولد ولده تأكيدا أيضا إلى نفس هذا المعنى،
وهذا غير المسح على رؤوس الأيتام حتى على الأولاد.
قطعا أنا أقول نفس العبارة لا نفس الحركة، رؤوس الأيتام تختلف تلك علاقة، نفس العنوان يفصل في الكلام. يعني عندما نقول يتيم يختلف عن الولد، لا العبارة على ولده وولد ولده مثلا، هذه العبارة أنه هذا الفعل باتجاه الولد التقبيل وهذا المسح على الرؤوس، وكذلك العبارات الأخرى أنه هنالك رعاية يستشعر بها الولد، هنالك محبة يستشعر، يعني من قبل ولده مثلا فرحه، هذه العبارات فيها إشارة واضحة إلى إبراز العاطفة والمحبة التي تدخل في قلب الولد بدرجة أنه يفرح وأنه مثلا يستشعر بهذا الحنان وهذه الرعاية وهذه المحبة من قبل الأب بالنسبة له.
نعم. فات هنا يعني نعم. كان إذا أصبح يعني كأنه هو من عمل يومي ومن أول الأعمال اليومية
مبكر، يعني نعم. عمل مبكر به أنه أن يلف الولد بالرعاية وبالاحترام وبالمحبة.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. أرجع الآن إلى سؤالي السابق، وهو أنه الشعور بالانتماء والهوية، يعني هذه الممارسات التي تفضلتم بها، ألا توجد في الأولاد شعور بالهوية وبالانتماء وبالتالي الشعور بالقوة التي يولدها هذا الانتماء وهذه الهوية التي يتميزون بها؟
يعني نحن قطعا عندما نريد أن نجيب أن نبحث في العنوان الذي ذكرتموه تلبية الحاجات أو بمعنى الانتماء، العبارات ممكن أن تكون متداخلة ومتوافقة.
لا، من هذه الزاوية،
من هذه الزاوية،
من زاوية أنه قطعاً كحاجة روحية، يعني الشعور بالانتماء هو حاجة روحية عند الإنسان، هذه ثابتة في الدراسات النفسية اليوم. نفس التعبير عن هذا العواطف والمحبة ألا يساهم في توفير هذه الركيزة؟
يعني قطعا الإهمال والترك وعدم الاعتناء سوف يؤدي إلى عزل الطفل وعدم إحساسه بهذا الانتماء الذي ذكرتمه. أما عندما يكون العمل بالعكس أن الأب يبادر كما في النصوص مثلا يبادر إلى المسح وإلى التقبيل وإلى التفريح وإلى الاهتمام بالاسم والتربية والأدب، هذا الاحتضان متعدد الأبعاد الذي يقوم به الوالد إذا أراد أن يعمل بالنصوص، قطعا سوف يستشعر الولد أنه ينتمي ويستشعر بهذا الانتماء بشكل قوي، مما يدفعه مما يجعله في صحة نفسية تامة ويعطيه المحفز للحياة وللإبداع وللطموح وللتفكير بالمستقبل.
وسماحة الشيخ فيما يرتبط بقوة شخصيته، يعني باعتبار أنه الانتماء هو أيضا عامل كأنه يستشعر بأنه له دعامة تسنده
قطعا، يعني عادة هكذا بحوث أنه تقوية الشخصية وتفجير الإبداع عند الطفل، هذه بحاجة واقعا إلى ثقافة لابد أن يفهمها الأب. يعني هنالك في وجود الطفل في وجود الولد إمكانات وقابليات مكتومة لم تبرز إلى الواقع الخارجي، بالحب وبالمحبة وبالرعاية وبفسح المجال للطفل والولد وتشجيعه، قطعا سوف أولا تتقوى شخصيته وسوف يتفجر بالإبداع وسوف يتفجر بالقابليات الجيدة التي ممكن أن تجعل منه إنسانا وشخصية ناجحة في المجتمع وفعالة في بناء المجتمع.
شكرا جزيلا لسماحة الشيخ رياض الأسدي على ما تفضل به، ونشكركم مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة. ندعوكم إلى متابعة الحديث في الحلقة المقبلة بإذنه تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراءكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم يا أحلى ويا أجمل المستمعين.
أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى هذا البرنامج الجديد معكم والمنتدى الإذاعي، وإن شاء الله نقرأ ونستمع إلى مشاركاتكم ومداخلاتكم في البرنامج. نبدأ مع مشاركة الأخت الفاضلة أم عباس من العراق، رواية عن الإمام علي عليه السلام، حيث يقول: من